الإمام مسلم رحمه الله باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمرو بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وذكر بقية الأحاديث عن الكمأة. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. الكمأة بالكاف والميم الساكنة والهمزة والتاء كمأة نبع يكثر في بلاد العرب وأجود ما يكون في الأرض الرملية ويسمى عند العوام الفقع بالفاء والقاف والعين الفقع وهو غذاء جيد ونبته يشبه البطاطس ويسميه العام أيضا جدري الأرض. هذه الكمأة مما امتن الله تعالى بها على العباد أو مما امتن الله تعالى بها من المنن الكثيرة التي امتن بها على بني إسرائيل. ولما كان الباب الذي عقد أو الكتاب يتعلق بالأطعمة الحلال منها والحرام ما يجوز لنا أن نأكل من الطعام وما لا يجوز لنا أن نأكل من الطعام عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب وأورد فيه أحاديث كلها عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. بنو إسرائيل أمرهم الله تعالى بأن يدخلوا بلد وأن يقولوا حطة، ولكن هؤلاء القوم بهت وصفهم الله تعالى بما وصفهم به في كتابه. وبنو إسرائيل أولاد الأنبياء أبناء يعقوب ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. والعرب من إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإسحاق
والد يعقوب، ويعقوب والد بني إسرائيل، يعقوب والد بني إسرائيل. بنو إسرائيل أهل كتاب، أولاد أنبياء، ولكن لما اقترفوا بعض ما اقترفوا وعملوا بعض ما عملوا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقتلوا الأنبياء بغير حق، وقالوا إنهم لا يدخلون النار إلا أياما معدودة، فضرب الله تعالى عليهم الذلة والصغار وباءوا بغضب من الله. وما يزعم يهود من أن إسحاق هو الذبيح فهو زعم باطل وكلام فارغ. الذبيح إسماعيل بن إبراهيم وليس إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق وإبراهيم، إسحاق وإسماعيل أبناء إبراهيم. الله تعالى وهب إبراهيم إسماعيل من قبل إسحاق، وأمر الله تعالى إبراهيم أن ينقل إسماعيل إلى جبال فاران، وجبال فاران بمكة. نقله ونقل أمه إلى مكة لأمر وقع. الأمر الذي وقع أنه حصلت جفوة بين هاجر وبين سارة، فحلفت سارة أنها لا تجامع ولا تجالس هاجر، ولم يولد لسارة في ذلك الوقت، وولد لهاجر إسماعيل. غارت سارة وغضب السارة ووقع ما وقع بينها وبين هاجر، فأمر الله تعالى إبراهيم أن ينقل هاجر إسماعيل إلى جبال فاران. بقي السارة مدة من الزمن. بعد ذلك وهبه الله تعالى إسحاق. قال الله تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق، والواقع يدل على ذلك، وكتاب الله تعالى القرآن يدل على ذلك. فإن الله تعالى يقول في كتابه: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفداه الله تعالى بذبح سمين عظيم. إبراهيم لما فرغ من بناء البيت وولده إسماعيل يساعده، أرى الله تعالى إبراهيم رؤيا منامية أنه يذبح إسماعيل الولد الشاب الذي ساعده في بناء البيت الكعبة. فقال إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. البيت في بلاد العرب، والبيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام في بلاد العرب في جبال فاران. انتهى البناء، رأى الرؤيا. أين إسحاق يومها؟ لعل إسحاق يومها لم يولد، ولهذا عرض الرؤيا على ولده إسماعيل وليس إسحاق. أنا أنبه على هذا الأمر بالمناسبة، لا لأن اليهود يزعمون أن الذبيح هو إسحاق، وبعض الكتاب من أبناء المسلمين الذين لم يتعمقوا في دراساتهم الإسلامية يساعدون اليهود على أن الذبيح إسحاق. اسمع قول الله: يا بني، إبراهيم يقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا الأمر وقع بنفسه بعدما بنيا البيت، فأخذ الولد يريد أن ينفذ أمر الله لأنه رأى في المنام أنه يذبح الولد، ورؤيا الأنبياء حق. ساق الولد يذهب به إلى المذبح، أتيا إلى العقبة عند موضع الجمرة الأولى اليوم، وقبل أن يصل إلى المذبح عرض الشيطان لإبراهيم يريد أن يثبطه، يريد أن يمنعه من أن ينفذ أمر الله. فجاء جبريل إلى إبراهيم وأمره أن يرجم الشيطان، فرجم الشيطان بالحصى وغار الشيطان في الأرض وظهر في الموضع الوسط، فرجمه إبراهيم بالحصى وغار في الأرض وظهر في الموضع الثالث، فرجمه إبراهيم بالحصى وغار في الأرض. وهذا التاريخ يشهد ذلك، وهذا الواقع يثبت ذلك. الحجيج يأتون إلى منى يوم العيد وغير يوم العيد، فيرمون الجمرة الأولى ويرمون الجمرة الوسطى ويرمون جمرة العقبة التي رماها إبراهيم. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: الشيطان ترجمون، الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. يعني إننا نتبع ملة إبراهيم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي رجم الشيطان فغار الشيطان، ونحن نرجم الموضع الذي غار فيه الشيطان، لا نرجم الجدار المبنى القائم، وإنما نحاول أن تقع الحصى داخل الحوض في الموضع الذي غار ساخ فيه الشيطان. ولذا يقول أهل العلم: من رمى الشاخص الجدار القائم العلامة ولم تقع الحصى داخل الحوض عليه أن يبدل أخرى ويرجم. نرجم ماذا؟ نرجم الشيطان في الموضع الذي غار فيه. لما؟ لأن إبراهيم عليه السلام رجم الشيطان في هذا الموضع يوم أراد إبراهيم عليه السلام أن ينفذ أمر الله ويذبح ولده إسماعيل لا إسحاق. انتهي، أراد أن ينفذ على إسماعيل. أنا أقول إسماعيل، أريد أن أفند وأريد أن أرد ما تكتبه الصحف مشايعة ومؤازرة لليهود الذين يزعمون بأن الذبيحة إسحاق وليس إسماعيل. إذا قلنا هذه القولة إن الذبيح إسحاق رددنا كلام الله. الله جل وعلا يقول ما سمعت، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بالولد الذي بنى الكعبة معه، إسحاق ما بنى الكعبة معه. والله تعالى عندما أمر إبراهيم عليه السلام بأن يأتي بهاجر ويأتي بالولد، الولد ولد هاجر وولد هاجر إسماعيل، أتى بهما إلى جبال مكة حتى يترعرع هذا الولد ويكبر هذا الولد وينشأ هذا الولد في هذا الجو وهذا المجتمع. وجاء في الأخبار الصحيحة أن إبراهيم عليه السلام جاء من بلاد الشام إلى مكة يزور الولد بعدما ماتت أمه مرتين، جاءه في الثالثة وأخبر الولد بأن لله تعالى بيتا في هذا الموضع وأنه سيبني هذا البيت، والتمس من إسماعيل لا من إسحاق أن يعينه، فأعانه الولد وشيد وأقام الكعبة التي شرفنا الله تعالى بها، وشرفنا الله تعالى بطوافها وبطوافها وباستقبالها في كل يوم وحين. أراد أن ينفذ على الولد بالسكين يذبح، لأن الله أمر عندما حقق وتل الولد كما قال الله تعالى فلما أسلما وتله بالجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفدى الله تعالى الولد بذبح سمين أو عظيم. والمقصود من هذا الكلام أن الذبيح إسماعيل، وأن دعوى أنه إسحاق من ضمن الفرى التي افترتها اليهود عليهم لعائم الله. وقد حذرنا الله تعالى في كتابه، وحذرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أن نسلك مسالكهم ومن أن نستن بسننهم وأن نعمل أعمالهم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه باليهود أو يتشبه بالنصارى أو أن يعمل بسنن طرق اليهود أو النصارى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة. ويخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هذه 73 الفرقة كلها في النار إلا فرقة ناجية واحدة بينها رسول الله. قالوا يا رسول الله ومن هي الفرقة الناجية الواحدة، من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية التي سلكت السبيل الذي عليه النبي وعليه أصحاب رسول الله، يعني التي عملت بما عمل به رسول الله وأصحابه. الدين لا يتطور، الدين لا يتغير، الدين لا يختلف باختلاف العصور واختلاف البلاد واختلاف العباد واختلاف القرون، لا، كتاب الله هو الكتاب منذ أنزله الله تعالى على سيد الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. شريعتنا كتاب الله، شريعتنا ما جاء به رسول الله. ليس في ديننا، دين الإسلام، قانون وضعي أو فرنسي أو إنجليزي أو أسترالي، لا، إنما ديننا قال الله وقال رسول الله. الفقه الإسلامي ديننا، فإذا سلكنا الطريق الذي كان النبي عليه وكان عليه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أفلحنا، سعدنا، نجحنا. وإذا ما تركنا هذا المسار، هذا الطريق الذي عليه النبي وأصحابه، تفرقنا شذر مذر، كما هو الواقع اليوم، كما هو الحال اليوم. اعلم يا أخي أن أصحاب النبي والسلف الصالح الذين تمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بسنة رسول الله ماذا كانوا عليه؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب دخلت في الإسلام، تولى أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإذا ببلاد فارس، بلاد القبط، بلاد الشام دخلت في الإسلام. تولى معاوية وبنو أمية، وإذا بالإسلام امتد إلى بلاد الهند، إلى بلاد السند، إلى البحر الأبيض المتوسط، إلى شارلمان ملك فرنسا، إلى أقصى بلاد إفريقيا، إلى الغرب، إلى المحيط الأطلسي. وقانونهم ونظامهم وشرعهم كتاب الله وسنة رسول الله، واستطاعوا أن يحكموا العالم قرون قرون. القضاء والحكم بكتاب الله وبالفقه الإسلامي. دالت دولة بني أمية، العباسيون، دالت دولة العباسيين، تولى آل عثمان، ظل آل عثمان على كتاب الله وعلى الفقه الإسلامي إلى أن وقع ما وقع، وتكالب أعداء الله تعالى على المسلمين وفرقوا الخلافة الإسلامية دويلات، واستعمروا البلاد، استعمروا بلاد المسلمين، الشرق والغرب، الشمال والجنوب، أتوا بنظمهم وقوانينهم وأوضاعهم، فصارت هذه الأوضاع لا تتمشى مع كتاب الله ولا تتمشى مع سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وصارت لهم السيادة والريادة والعز والسودد وما إلى ذلك. والله الذي لا إله إلا هو، لا تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا عادوا إلى هذا الكتاب، وإلا إذا عادوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما أن يؤخذ ببعض الكتاب ويترك بعض الكتاب، فهذا يخالف ويغاير ما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، هذه الفرقة هي الفرقة الناجية. من هم؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولكن إذا تفرقنا كما تفرقت يهود والنصارى حل علينا ما حل باليهود والنصارى. ولهذا نجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديث صحيح: لتتبعن سنن من قبلكم، يحدث أمته، يخبر هذه الأمة لتتبعن، كأن النبي يقسم ويؤكد أن هذه الأمة لا بد أن تتبع من قبله، كأنه يقول: والله لتسلكن ولتتبعن طرق من قبلكم، لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، نحن نتبع سنن وطرق اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ من القوم الذين قبلنا اليهود والنصارى؟ ويخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لا بد أن تتبع طريقا ومنهجا ومسارا اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة. ايش معنى حذو القذة بالقذة؟ معنى حذو القذة بالقذة، العرب كانوا يرمون بالسهام، عندهم سهام، يضع السهام في القوس ويجر الوتر فينطلق السهم ويقع على الفريسة، هذا سهم يوجد قوس، يوضع السهم في القوس يجر فينطلق هذا السهم كالرصاص فيقع على المرمى. السهم عبارة عن أعواد، وفي آخر السهم حديد جارح حاد، وتارة يضعون عليه سم، فإذا انطلق هذا السهم وصاب قتل، إذا كان به سم قتل، ليس به سم نفذ، إن وقع على القلب قتل، إن وقع في أي موضع خرق، يعني عبارة عن رصاص للسابقين. هذه السهام يضعون على آخرها ريش، نعم ريش صيد، حتى إذا وقع السهم يرى من بعد بواسطة هذا الريش. الريش عندما يوضع يخلقون آخر السهم خروق متسابق، فيضعون الريش فيها واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة متساوية، عندما ينطلق السهم يكون من بعد، يأتي صاحبه فيراه من بعد فيأخذ سهمه ليرمي به ثانية. القدة الخروق التي يوضع فيها الريش، هذه الخروق متساوية. يا الله، هذه الأمة لا بد أن تتبع بني إسرائيل، لا بد أن تسلك مسلكهم، لا لا بد أن تعمل ما عملوا. حتى قال النبي قل أقل مخير، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية ولو وجد فيهم، يعني في بني إسرائيل، اليهود والنصارى، وقد سبق أن عرفت لك بني إسرائيل وقلت إنهم غيروا وبدلوا إذا أذلهم الله ومسخهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فيخبر رسول الله أن هذه الأمة لا بد وأن تسلك الطريق الذي سلكته بنو إسرائيل اليهود والنصارى، لو دخلوا جحر الرب لا دخل بعض أهل هذه الملة ذلك الجحر، ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية أمام الخلق، لوجد في هذه الأمة من يأتي أمه علانية، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا علينا أن نحذر كل الحذر، وألا نسلك مسلك اليهود والنصارى، ونحن نقرأ في كل يوم وليلة على أقل تقدير 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ولا الضالين النصارى. أنت تقرأ باب الله في صلاة فريضة كل يوم 17 مرة على أقل تقدير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحذر الحذر، إن هؤلاء القوم امتن الله عليهم بمنن وتفضل عليهم بفضل. من هذه المنن أنهم لما وقعوا في الدين 40 عام يتيهون في الأرض، امتن الله تعالى عليهم بأن أنزل عليهم المن وأنزل عليهم السلوى وتفضل عليهم بمنن. من هذه المنن الكمعة، الفقر، النبات الذي ينبت في الأرض وبخاصة في أوقات الربيع عندما تهطل الأمطار يخرج هذا من قعر الأرض من دون زراعة ومن دون سقاية ومن دون عمل ومن دون نصب ولا تعب. يمشي المرء في الصحراء وإذا بهذا النبت الذي يشفي البطاطس، وهو عزيز عند العرب إلى اليوم، منة من الله امتن بها على بني إسرائيل. السلوى نوع من الطير امتن الله تعالى به عليه. المن عبارة عن ندى وماء ينزل على الأشجار وإذا به كالعسل، عسل، سلوى، منن كثيرة. هذه المنن من ضمنها الكمأة التي نتحدث عنها في هذا اليوم، ولكن كل هذا ما جعلهم شاكرين، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وقتلوا أنبياء بغير حق، بدلوا الباطل، الحق جعلوه باطل، الباطل يجعلونه حق ويزعمون أنهم أبناء الأنبياء ويزعمون أنهم خير الخلق ويزعمون أنهم لا يقيمون في النار إلا أيام معدودة ولا يزال باطلهم إلى اليوم. معلوم مشهور واضح عبدوا غير الله، بنوا على مقابر أنبياء، بنوا المباني على قبور الأنبياء وقبور الصالحين كما قال رسول الله يوما حدثته زوجتاه أم حبيبة وأم سلمة، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة. الكنيسة تسمى ماريا، تسمى ماريا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سمع الوصف قال إن أولئك يعني النصارى إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إن أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اليهود والنصارى شرار الخلق لأنهم بنوا على قبور الأولياء والصالحين والأنبياء مساجد. حذر النبي ما فعل، قالت عائشة يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، وصدق رسول الله لتتبعن سنن من قبلكم عدوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ وها نرى اليوم، ها نحن نرى اليوم واقعنا المسلمين، مساجدنا مملوءة بالمقابر، وربما أن المرأة يبني المسجد ولا يريد من بناء المسجد إلا أن يقبر هو في المسجد، وقد يكون القبر في القبلة، وقد يكون عن يمين القبلة، وقد يكون عن يسار القبلة، وقد يكون القبر بين الصفوف، صفوف أمامية والقبر وصفوف أخرى، فهؤلاء الذين يصلون هنا يتوجهون إلى القبر. حذر النبي من ذلك، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا تتبع اليهود والنصارى في هذا العمل وأضراب هذا العمل، لأن الله تعالى يقول وأن المساجد لله، أن المساجد لله، المساجد بيوت الله، أذن الأمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة كما قال الله تعالى. إذا دخلنا المساجد يا الله يا الله يا الله كلنا يرجو الله ويقرع باب الله ويتمسك بباب الله وقلبه متعلق بالله لا يتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. لكن إن جعلنا القبور في المساجد، نحن نعلم أن هذا قبر وأن صاحب هذا القبر لا يعلق القلب به، لا يعبد، لكن يأتي عامة، تأتي أجيال أخرى تقول هذا القبر في هذا المسجد لولا أن له شان، والشيطان حريص لعنة الله تعالى عليه يريد أن يضل. أما قال للرب جل وعلا لما قال الله تعالى له اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور، أما قال لله تعالى يقول للرب يتوعد لو ضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله لعنة الله عليه. يريد الإغواء والإغلال والإغراء ليوقعنا فيما نهى الله تعالى عنه وفيما حرم الله. ولذا يا إخوان يا مسلمون، اليهود والنصارى لعنة الله تعالى عليهم سبقونا وعملوا أعمال، لكن هذه الأعمال التي عملوها لا نقع فيها كتاب ربنا كافي وسنة نبينا كافية، فإذا ما أردنا أن نعمل شيء نعود إلى كتاب الله وإلى ما تركه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه. بهذه المناسبة أقول أنه يرد في خاطرك وأنت تسمع هذا الكلام، وهذا الكلام قول رسول الله لا قول الإمام مالك أبو حنيفة أحمد بن حنبل الإمام الشافعي، لا، هذا قول صاحب هذا القبر. إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، كلام صريح واضح، ولا تجلسوا عليها، لا تجلسوا عليها للبول والغائط والنوم، ولا تجعلوا القبور في قبلتكم. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال لابي هياج الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته، ولا تمثالا الا طمستا. اقول يرد في ذهنك قبر صاحب هذا القبر، قبر صاحب هذا البيت، نبينا ورسولنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، وانت ترى وانا ارى هذا المسجد ونرى هذا القبر، من الذي فعل هذا الفعل؟ وهل قبر النبي في مسجده؟ ولما يقول النبي ما قال؟ الجواب قال النبي ما قال وصدق فيما قال والحجة فيما قال، ولا عاوية إلى أن تولى عبد الملك ابن مروان، إلى أن تولى الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، الوليد بن عبد الملك بن مروان جدد بنا هذا المسجد وبنى هذا المسجد وأخذ مقدار سارية جعله في حاجز وبيت النبي بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم الصحابة أرادوا أن ينقلوه ويدفنوه بالبقيع أو يذهبوا به إلى مكة أو يذهبوا به إلى الخليل في الشام. شهد شاهد عدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبض. إذن قبر النبي في البيت. بعد البيت أنت تمشي شرق غرب، هذا البيت بيت عائشة، عائشة تدخل فيه، الرسول فيه. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن فيه، ظلت عائشة في البيت ساكت. مات أبوها أبو بكر دفن فيه، ظلت ساكت. قبر زوجها وقبر أبيها، وضع الستار وهي في البيت بيت عائشة. تخرج من الباب وتأتي إلى سوق شارع ضيق، بعد ذلك إذا أرادت أن تدخل المسجد دخلت المسجد. الحال زمن النبي، زمن أبي بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، يزيد، إلى الوليد بن عبد الملك، البيت منفصل، وبعده طريق، وبعده مسجد. هل قول النبي خالف فعل النبي؟ سؤال: هل قول النبي خالف فعل النبي؟ النبي أمر بأن يوضع قبره في المسجد؟ لا والله. أبو بكر فعل ذلك؟ لا والله. عمر فعل ذلك؟ عثمان فعل ذلك؟ علي فعل ذلك؟ لا والله. إنما الذي فعل ذلك سلطان يسمى الوليد بن عبد الملك، ولكن لما فعل ذلك احتاط، احتاط. كما قلت لك ليلة البارحة، الحيطة أن هذا بيت عائشة قام وعمل جدار مثلث من ناحية الشمال، جدار مثلث من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من أن يصلي إلى الظهر. الزيادة التي يذهب الناس إليها للسلام على سيد الخلق، هذا موضعها كان موضع حجر زوجات النبي. الزيادة الأمامية القبلية هذه زيادة لصاحبين، لأبي بكر، لعمر ولعثمان. عمر بنى المسجد وزاد مقدار سارية من الأمام. الناحية الشرقية لا يوجد فيها شيء. عثمان رضي الله عنه بنى من ناحية القبلة، زاد مقدار سارية. الجزء الذي يذهب إلى حجرات زوجات النبي، إلى ناحية باب البقيع، إلى ناحية باب جبريل، هذا كله حجر لزوجات الرسول. زمن أبي بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، إلى زمن الوليد بن عبد الملك. القبر في البيت، ولا يزال القبر في البيت. وأمس الماضي قلت لك إن القبور داخل البيت وجدار حجرة عائشة إلى يومنا هذا موجود باقية، والقبور في الداخل. بعد هذا جدار عمر بن عبد العزيز الذي جعله مخمس، بعد هذا جدار آخر إلى العلو، هذا للسلطان قائد باي المملوك. بعد هذا نقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبعد هذا نقول إن النبي جعل قبره في المسجد. لا، قول النبي قائم يتوجه إلى جميع الأمم وإلى جميع الأجيال إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وفعل السلطان والوالي والحاكم يجب أولا أن يتقيد بشرع الله، وإذا خالف شرع الله يفعل السلطان ما يفعل ويفعل الحاكم ما يفعل، ولكن كتاب الله باق وسنة النبي باقية. يجب على الخلق أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله، ولا يعتد بهذا العمل كما يقول البعض إن قبر النبي في المسجد. لا والله، والله يا أخ، لو فتح لك الباب ودخلت تجد جدار، وتجد بعده جدار، وبعده جدار البيت، والقبور داخل البيت. أنشدك الله وأسألك بالله، لنا مسجد نصلي فيه، هذا مسجدنا، وأمام المسجد جدار وبيوت وقبور، فهل نقول إن مسجدنا في القبور؟ هذا مسجدنا وهذه أملاك غيرنا، والجدار قائم ويوجد هنا بيوت ويوجد قبور، فهل يكون عاقل إن القبور في المسجد؟ هذا لا يكون الأمر في هذا الشأن.
وهذا العمل
أقول لك بصراحة
ما سببه ولما فعل؟
الوليد بن عبد الملك حاكم ليس معصوما، الوليد معصوم؟ لا، المعصوم صاحب هذا القبر. عبد الملك معصوم؟ معاوية معصوم؟ لا، ليسوا بمعصومين. الوليد أتى لبناء المسجد وبنى هذا المسجد وصعد على المنبر ورمى ببصره إلى الشرق وإذا بحجر وبيوت زوجات النبي، الناس يأوون إلى زوجات النبي، وآل البيت يتمركزون في هذه الجهة. آل البيت عائشة، الحسن، حسين، آل فاطمة، آل عمر، صفية، زينب، جميع الحجر محيطة بالمسجد. فكر فكرة خسيسة، يريد أن يوجه الناس ويصرفهم عن آل البيت. ماذا يفعل؟ قدم الحجر التي تقع من ناحية الشرق وأدخلها في المسجد. أتى إلى ناحية الشرق لا يستطيع أن يهدم حجرة عائشة، ولا يستطيع أن يهدم حجرة فاطمة. ماذا يصنع؟ هدم بقية الحجر وترك حجرة عائشة وحجرة فاطمة، وأقام عليها الجدار وتركها على هذا الحال. إذن الفعل فعل إنسان ليس بمعصوم، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى حي، يبقى قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن يا إخوان لا نخرج من هذه المذاهب القائمة اليوم، مالكي، حنفي، شافعي، حنبلي، توجد مذاهب أخرى، زيدي، إمامي، هذوي، أوزاعي، لكن المشهور من هذه المذاهب المعمول بها اليوم هذه المذاهب الأربعة. لنرجع كل منا إلى مذهبي، أنا مالكي أرجع إلى كتب المالكية، أنت شافعي، هذا حنفي، هذا حنبلي، ننظر ماذا قال العلماء في شأن بناء القبور في المساجد. ماذا قال العلماء؟ والله وبالله وتالله الأئمة مجمعون على أنه لا يجوز أن يكون القبر في داخل المساجد. إذن الموضوع منتهي ولا يحتج بهذا العمل، لأن هذا العمل لو قام رسول الله من قبره لكان أول من خالف هذا العمل وأنكره ورده. لكن هذا العمل نهى عنه وقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح، هذا الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اليهود شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اليهود هؤلاء الله تعالى امتن عليهم بما امتن به عليهم، ولكن ما قدروا الله حق قدره، وما قاموا بطاعة الله تبارك وتعالى. ما من ضمن ما امتن الله تعالى به عليهم أعطاهم الله جل وعلا هذا النوع من الطعام الذي يسمى الكمأة. الكمأة
الفقع، كيلو الفقع بثمانين تسعين مئة ريال، أربعمائة ريال، ستمائة ريال. الفقع
منا تفضل. ولهذا قرر النبي هذه النقطة وأضاف إليها فائدة وقال عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن. الكمأة من المن، ما معنى هذا؟ يحتمل معنى إيه؟ المعنى الأول الكمأة هذا النبت الذي يشبه البطاطس، هذا النبت الذي يخرج من الأرض من دون كلفة ولا عمل ولا تعب من المن، من ضمن ما امتن الله تعالى به على عباده. الله امتن علينا بمنن، من ضمن ما امتن الله تعالى علينا أننا نكون في الصحراء، أننا نكون في الخلاء، أننا نكون في البادية، وإذا بهذا النبت الموجود تأخذه وتأكله منا من الله وفضل. هذا وجه واحد. الوجه الثاني أو المعنى الثاني الكمأة مما امتن الله تعالى به على بني إسرائيل. ولذا جاء في الرواية الأخرى التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى، أنزل الله على موسى، يعني أن هذا النوع الذي ترى وتسميه الفقع اليوم هذا مما أنزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. الزيادة الفائدة وماؤها شفاء للعين، ماء الكمأة شفاء للعين، الذي به مرض عين متى ما أخذ ماء الكمأة ماء الفقع واقتحل به أو تعالج به أو تداوى به برئت عينه. ولا أريد أن أطيل عليك الكلام ولكن أريد أن أذكر لك كلام جميل قاله الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. الإمام النووي قال وماؤها شفاء للعين، ماؤها شفاء للعين، قال إن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا مطلقا، أي مريض عين إن أخذ ماء الكمأة استفاد منه وصار شفاء لعينه. قال ويجعل في العين منه. قال الإمام النووي وقد رأيت أنا وغيري في زمننا زمن الإمام النووي من كان عميا وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفي وعاد إليه بصره. قال وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي صاحب صلاح ورواية في الحديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في صحة الحديث الذي ذكر رسول الله. فمن تعالج وتداوى بهذا الدواء شريطة الإمام بما قال النبي، والإمام بما قال النبي هو المهم، وإلا فإن المرء يتعالج بماء الكمأة والقلب غير موقن. يا أخي طب حديث يا أخي، دعك من كمأة وغير كمأة، إذا استعمله لا ينفع ولا يجني شيء، ولكن إذا آمن بأن ما قال النبي حق وأن ما قال النبي سر بل إن شاء الله تعالى. مثال هذا جملة أحاديث عن رسول الله. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام حين يصبح أو حين يمسي اللهم إني عبدك ابن عبدي ابن أمتي ناصيتي بيدي ماض في حكمك عدل في قضاؤك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك بنبيك الذي أرسلت. إذا قال هذا الكلام: يا رب إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وشفاء أحزاني لا يصيبه شيء حتى يمسي أبدا لا يصيبه شيء كما قال رسول الله. لكن ليس المقصد التمتمة وليس المقصد النهر والكلام، وإنما ما في القلب يظهر على اللسان، فإذا كان الحال بهذا الحال والله لا يصيبه. ولكن إذا قال هذا 20 مرة في الصباح 20 مرة في المساء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتي ناصيتي بيدك ماض في حكمك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وشفاء أحزاني. وفيه معبد هنا وحجاب هنا وسن الفيل وسكين صغيرة وحبة بركة وملح ورشاد محمد أقياس مل حبة بركة معبد حجاب. وهذا الحجاب أقول لك في الغالب إما من جلد كلب أو جلد ديب أو جلد سبع أو أنه مكتوب بدم حيض بدم نفاس. والله هؤلاء سحرة، هؤلاء الذين يكتبون الحجب ويأخذ من هذا وهذا، وتارة يكتبون القرآن منقوص غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أولا ولا الضالين غير المغضوب عليهم، آخر شيء الحمد لله رب العالمين يغيرون كلام الله. وتارة يكتبونه باسم الجن يا كشكن كيائل يا شمهروس يا مندوح يا كيكل يا جن ميمون. العقائد خلطة فسدات. خليه يقرأ هذا الدعاء 20 مليون 800 مليون مرة والله لا ينفعه، لأن الخلق ليس متعلقا بالرب تبارك وتعالى. يحدثني ثقة يخبرني ثقة، هذا الخبر قديم منذ 40 سنة تقريبا، يوم أن كانت الحال مشي الحال، البيوت من طين مظلمة، الإيقاد بالحطب والفحم وبروث الإبل، والله يعلم الحال. يقول: أنا أدخل الحجرة لأنام، ومتى ما دخلت الحجرة كل ليلة في الليل يقول أولا أجلس وآخذ الكبريت وأوقد المصباح. المصباح أتعرفون نوع المصباح؟ الشباب ما يعرف وإن شاء الله ما يعرف، الله لا يريد ذلك، المصباح علبة الصلصة يجعل لها فتيل ويوقد الفتيل الدخان في الدماغ في الأنف. اليوم لو دخل في أنفي وأنفك على طول على بقيع الغرخد، لكن في ذلك الوقت لا، في حصانة وصيانة. يقول أوقد الأوقد المصباح بعدما أجلس، يقول في تلك الليلة أتيت ولم أجلس قبل أن أوقد المصباح، شيء دعاني إلى أن أخذ الكبريت وأن أوقد المصباح قبل الجلوس. وعندما أوقدت المصباح ونظرت إلى الفراش وإذا بتلك العقرب تنتظر حتى تضرب. قال فتذكرت أنني قرأت آية الكرسي، ومن قرأ آية الكرسي صباحا لا يصيبه شيء حتى يمسي، وإذا قرأ آية الكرسي مساء لا يصيبه شيء حتى يصبح. هكذا قال رسول الله. أي عقرب وأي حمل وأي ثعبان وأي داء وأي بلاء لا يمكن. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه لقي أسد في الطريق، لقي أسدا في الطريق وهو مسافر، جاء إليه الأسد، فلما أبصر إليه من بعد قرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر آية الكرسي. بعدما انتهم قال للأسد: يا أسد أنا صاحب رسول الله، يعني بعد عن طريقي اتركني. وإذا بالأسد طاطى رأسه وانصرف، طاطى رأسه وانصرف، لأن الذي تعلق بالله واستجار بالله واعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي. ما الذي يصيبه؟ ولكننا نحن نقولها اليوم ولا نقولها عن إيمان وعقيدة، وإنما نقولها هكذا عادة. ما في واحد منا إلا وقرأ آية الكرسي، ولكن الهم قد ملأ القلب، الحزن ملأ القلب. لمن؟ لأننا نقولها باللسان ولا نقولها بالجنان واعتقاد بالمولى الرحمن لا إله إلا هذا. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، وأجيب على بعض هذه الأسئلة من أسئلة أمس الماضي. هذا السؤال الطويل الذي أجلته أمس وهو عبارة عن سؤالين: أبدأ بالثاني قبل الأول. السؤال الثاني يقول: ما أحوال أولاد الكفار يوم القيامة الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الرشد؟ أطفال المشركين اليهود النصارى المجوس أولادهم في الجنة أو في النار؟ هذا السؤال. الجواب: الله أعلم بما كانوا يعملون، الله أعلم بما كانوا يعملون. ويذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى يختبرهم يوم القيامة. هؤلاء الأطفال يجمعون يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الخلق، وفيهم هؤلاء الأطفال والمجانين، فيأمرهم الله بأمر: فمن ائتمر أمر الله دخل الجنة، ومن لم يأتمر عذبه الله بما أراد الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني: هل يجوز لي أن أدعو بالتبرك بالأنبياء؟ كان أقول: يا رب ارزقني ببركة فلان وببركة سيدنا موسى وببركة سيدنا عيسى، ببركة القرآن العظيم، ببركة شهر رمضان، أم لا؟ السؤال معناه التوسل، هل يجوز لي أن أتوسل ببركة النبي، ببركة موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى، ببركة زيد، عمرو، بكر، خالد؟ هذا ما يسمى بالتوسل. وأنا أريد أن أذكر لك خلاصة أيها الأخ، وأرجو أن تكون معي في فهم هذه الخلاصة. الخلاصة: التوسل بالنبي، بموسى، بعيسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينقسم إلى قسمين: طريق جائز، طريق غير جائز. التوسل معناه التقرب إلى الله، أنا أريد أن أتقرب إلى الله عن طريق النبي، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ الجواب: يجوز في بعض الأحوال ولا يجوز في بعض الأحوال. يجوز أن أقول: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك وبحبي له وبصلاتي عليه وبيقيني أنه رسوله وبعلمي بأنه آخر الأنبياء والرسل، أن تفعل بي كذا وكذا وكذا وكذا. اللهم إني أسألك بإيماني بجاهه، النبي وجيه، بإيماني بجاهه، بمحبتي له، باتباعي له، بصلاتي عليه، بإيماني بجاهه، وأكثر من هذه العبارة إلى أن تصل إلى السماء السابعة: جائز جائز جائز. أنا توسلت إلى الله بعمل لي عن طريق رسول الله، والذي يتوسل عليه أن يتوسل بعمله، لا يتوسل بغير عمله. فإيماني بالنبي عمل لي، ومحبتي للنبي عمل لي، وصلاتي على النبي عمل لي، واتباعي للنبي عمل لي، وإيماني بجاهه عمل لي، أليس كذلك؟ إذن أنا أتوسل عن طريق هذا النبي العظيم بهذا الأسلوب وبهذا الطريق، جائز جائز جائز. أنا توسلت إلى الله بما أملك، توسلت إلى الله بعملي، توسلت إلى الله باعتقادي ويقيني بجاه هذا النبي، جائز لا مانع. مثال ذلك، مثال ذلك: هذه عباء لي، ملكي. لو جاء إنسان وتوسل إلى الله بالتصدق بها، أخذ عباءتي وتصدق بها وتوسل إلى الله تعالى بالتصدق بهذه العباء، تقرب إلى الله، الله يتقبل منه أو لا يتقبل؟ لما لا يتقبل الله؟ لا يتقبل الله لأنه ليس ملك الله وليس عمل الله. الله تعالى يقول: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي بالعمل الصالح. العمل الصالح أن تشتري هذه العباءة مني بثلاثمية أربعمية وتتصدق بها لله، وأما أن تأخذ عباءتي وتقربها إلى الله لا ينفع. إذن النبي وجيه، والنبي مبارك، والنبي عظيم، والنبي سيد الخلق، والله جل وعلا لا يوجد من خلقه من هو أفضل من هذا الخلق، من هذا المخلوق سيد الخلق. إذا أردت أن أتوسل إلى الله تعالى عن طريق هذا النبي، أنا أصلي على رسول الله 20 مرة، وبعد ذلك أقول: يا رب أنا أتوسل إليك بالصلاة على نبيك. جائز. أنا مؤمن كل الإيمان بالله. كل الإيمان بالله أنه لا أعظم من صاحب هذا القبر. فأقول يا رب أنا أتوسل إليك بإيماني ويقيني وجزمي لأنه لا أعظم من نبيك أن تفعل بي كذا وكذا وكذا وكذا. توسلت بأي شيء؟ توسلت بعملي الذي هو عن طريق رسولك. افهموا الكلام يا إخوان. القضية هامة. القضية هامة. الناس يظنون أنهم يأخذون البركة ويأخذون الجاه ويأخذون المقام، والله تعالى لا يعطيهم إلا إذا قدموا هذا الجاه وهذا المكان. لا، الأمر بخلاف ذلك. الأمر بخلاف ذلك. وإنما عليك أيها المرء يا من يزعم أنك تحب النبي ليعلم الله جل وعلا منك الصدق أنك تحب النبي، فإذا علم الله منك قل يا رب أنا أتوسل إليك بحبي نبيا أن تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، لا بأس ولا مانع. ولذا يجب علينا أن نصلح العبارة. الأصل اللهم إني أسألك بجاه نبيك، الأصل أسألك بإيماني بجاه نبيك. العلماء يحذفون المضاف، يحذفون المضاف، فإذا حذف المضاف بعد ذلك قد نقع في خطر. لذا أظهر هذا المضاف بإيماني بجاه نبيك، بمحبتي لنبيك، باتباعي لنبيك، بتصديقي لنبيك، بأعمالك أنت المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون كلامي هذا واضح حتى نتوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح الذي هو عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجلس من بعد صلاة الصبح العشاء إلى الفجر وأنت تصلي على النبي بالصلاة الإبراهيمية. أذن المؤذن لصلاة الصبح، يا رب أنا أتوسل إليك بصلاتي على سيد خلقك وأفضل أنبيائك ورسلك أن تغفر لي زلتي وأن تعطيني سوري وأن تدخلني جنتك وأن تحيي قلبي وتميتني على دينك. جائز؟ لكن أننا نريد أن نأخذ الجاه ونقدم إلى الله، والله تعالى لا يعطينا إلا إذا قدمنا إلى الله عظيم أو جاه، هذا يخشى أن يقع المرء فيما وقعت فيه الجاهلية. الجاهلية يقولون نحن نعرف أن هذه الأصنام وهؤلاء الملائكة وهؤلاء الأولياء أنهم لا يعطونهم، ولكن لما كانوا صالحين نحن نقدمهم إلى الله حتى يخبر الله، فإذا أخبر الله الله أعطاه. هذا خطر. الله تعالى قال أتنبئون القلب، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ الله لا يعلم عن حال عبادي حتى هذا الصنم الذي لا ذنب له وهذا الولي وهذا النبي هم الذين يخبرون الله عني وعن يخبرون الله عنا؟ لا. ولذا يا إخوان علينا أن نصحح العبارة وعلينا أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام بأعمالنا. فأنا أقول هنا اللهم ارزقني بإيماني بنبيك وبإيماني ويقيني بأنك أرسلت موسى وعيسى، وبإيماني بأن نبيك مبارك وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وبيقيني وإيماني بأنه صاحب لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. توسلت بعملك الذي يتعلق بسيدنا صلى الله عليه وسلم. سؤال ثاني يقول السائل: صليت مع الإمام بمكة صلاة العصر ولم أدرك إلا ركعة واحدة، هل أكمل أربع أم أقصر؟ ولما حددتها بمكة؟ لو قلت المدينة وأنت في المدينة كان أولى وأقرب. يقول هو مسافر وأتى ووجد الإمام يصلي صلاة العصر في المدينة، في مكة، في الطريق، في الفريش، في أي موضع، وجد الجماعة قائمة تصلي فدخل وصلى. هو مسافر، المسافر يصلي ركعتين، لكنه الآن ما صلى وحده، وجد الجماعة قائمة فأدرك مع الجماعة ركعة. عندما سلم الإمام أيصلي ركعة ويسلم أم أن عليه أن يأتي بثلاث ركعات؟ هذا خلاصة السؤال. الجواب: المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، مسافر ومسافر ومسافر صلوا جماعة يصلون ركعتين، مسافر صلى مع مؤمنين يصلي أربعة، يفعل ما يفعلون. إن سلم الإمام قام وقضى إما ثلاث ركعات أو ركعتين. يعني أن المسافر إذا صلى خلف المقيم الحاضر فإن عليه أن يقتدي بالمقيم الحاضر ولا يخالف الإمام المقيم، إنما جعل الإمام يؤتم به. أنا أدركت ركعة، إذا سلم الإمام الصلاة مغرب أتيت ركعتين، عشاء ثلاثة، ظهر ثلاثة، عصر ثلاثة. سؤال آخر: هل صلاة المرأة في الحرم، يعني في المسجد، بألف صلاة مثل الرجل؟ هل صلاة المرأة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ وهل صلاتها في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ الجواب نعم. المرأة إذا صلت مع الجماعة أو صلت وحدها، إذا صلت وحدها هنا بألف، وإذا صلت مع الجماعة بسبعة وعشرين ألف، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبعة وعشرين درجة، والدرجة هنا في هذا المسجد بألف، ومع الجماعة بسبعة وعشرين، سبعة وعشرين ألف. والله بيفوتنا خير كثير. سكان طيبة وسكان المسجد الحرام، يا خسارة من لم يغتنم ولو صلاة واحدة في اليوم في هذا المسجد، والله خسارة عظيمة لا تعادلها خسارة. صلاة المغرب التي تصليها الآن بألف، اضربها في سبعة وعشرين، سبعة وعشرين. صلاة المغرب في المسجد الحرام بمئة ألف، مع الجماعة اضربها في سبعة وعشرين، بمليونين وسبعة وعشرين. ومع ذلك الله رجخها رجل على رجل. أذن المؤذن الطيب الذي يذهب إلى مسجد سيدنا علي وإلى مسجد أبي بكر وإلى مسجد السبق وإلى مسجد الغمامة وصلى، وجد له سبعة، وجد سبعة وعشرين صلاة، وما هي إلا رمية حجر. وأول خاسرين آل العبد، أول خاسر سيكين، والله يطلقها في مسجد الحارة، ولو جاء هنا بسبعة وعشرين ألف كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه. لكن اعلم يا أخي أن المرأة إذا صلت في بيتها، صلت هنا، الفضل يساوي فضل الرجال لا فرق، ولكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. لو صلت في البيت صلاتها أكثر من الألف التي تجدها في نص الحديث رسول الله. كلامي واضح؟ لأن رسول الله قال يستثني المرأة، المرأة لحم على وضر، المرأة لحم على وضر، الوضر طرابيزة الجزار. يخرج كتف ويخرج راس ويخرج كذا ويضعها على الترابيزة. كل من أراد أن يشتري يأتي، هذا يريد، أنا أريد كتف، هذا يريد كذا، ينظر ويختار ما شاء. الجزار يقول له عم بعانك، لا يريد أن يبيع لحم على رقم. فالمرأة متاع، الكل يهواها والكل يريدها. ولذا قال الشاعر: لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي عند سبلني، وزادني رغبة في العيش معرفتي أن اليتيمة يجفوها ذو الرحم. أنا أبغى أحيا لأجل هذه البنت، ولولا هذه البنت والله ما جزعت من العدم. وأنت تعلم أن الجاهلية ما وادوا البنات إلا خشية العار، ما وادوا البنات إلا خشية العار، لا يريد أن تحمل، لا يريد أن تشبى، لا يريد أن توخذ، فوقعوا فيما هو أشنع وأبشع وأضيع. المقصود لما كانت على هذا الحال قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة الفريضة في المسجد، وأما النافلة ففضلها في البيت أفضل. والمرأة إذا صلت في بيتها صلاتها في بيتها أفضل، وإذا أرادت أن تأتي إلى المسجد لتصلي فإنها متى ما أتت، إن صلت وحدها أدركت الألف، وإن صلت مع الجماعة أدرك 27,000 درجة كما قال رسول الله. أما هذا الرجل، أنا وأنت فلا حاجة إلى أن أطيل الكلام، ولكن أقرأ عليك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع يا محب النبي، اسمع يا من يحب النبي، محبة النبي ليست في اللسان والكلام، محبة النبي لابد أن يكون العمل متمشيا معها. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. أنا أعذر الكثير منا لأنه ما بلغه هذا الخبر وما سمع هذا الحديث عن رسول الله. والله قلوب الناس صالحة بيضاء ناصعة، ولكن إذا ما سمعنا نرجو الله أن يعذرنا، ولكن بعد السماع علينا أن نحقق. بدل أن تصلي في الدار اذهب إلى مسجد المحلة، بدل أن تصلي في مسجد المحلة تعال إلى مسجد النبي، فإن الصلاة في مسجد النبي 1,000 صلاة ومع الجماعة 27,000 صلاة. أكتفي بالسؤال الثاني هذا اليوم. رجل عنده مبلغ وساكن هذا الشهر فقط في المدينة، وأمواله في بلد آخر، أين يخرج زكاتها؟ هل يذهب إلى مكان الأموال أم يزكيها هنا؟ هو في المدينة هنا الآن وهو في بلد آخر وماله في بلد آخر، هل يزكي المال كله هنا أم أنه يزكي المال حيث يوجد المال؟ الجواب: لو كان بتعصب أقول خليها هنا، ولكن لا تعصب في دين الله، يزكى المال حيث وجد، يزكى المال حيث وجد. مالك في مصر زكيته في مصر، في الشام، في اليمن، في السودان، في أي موضع الزكاة هنا. وجاز أن تخرج بعض الزكاة إذا وجد في بلد